لقاءات إذاعة الشرق.
نرحب بكل مستمعاتنا ومستمعينا إلى هذا اللقاء من إذاعة الشرق من باريس، والذي نخصصه لحدث هام في باريس الطويلة المستديرة حول مكانة المرأة في المجتمع العماني. أكدت المرأة العمانية في يومها الذي يوافق 17 أكتوبر تشرين الأول من كل عام أن هذا اليوم يعتبر يوما مميزا ومفصليا يجسد رعاية واهتمام السلطان قابوس بالمرأة وبمكانة المرأة العمانية. بهذه المناسبة يشرفنا أن تكون معنا مباشرة في استوديوهات إذاعة الشرق نائبة رئيس مجلس الدولة والأستاذة المشاركة بجامعة السلطان قابوس الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان الواتية. أهلا بك ومرحبا في باريس وفي إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا بكم، يشرفني ويسعدني أن أكون معكم اليوم.
طبعا نتحدث عن المرأة العمانية بالخصوص، وهذا الحدث في مدينة باريس عن الطاولة المستديرة حول مكانة المرأة في المجتمع العماني، أين وصلت هذه المكانة اليوم دكتورة؟
المرأة العمانية في الوقت الحاضر موجودة في كل موقع عمل وعلى كافة مستوياتها، ولدينا المرأة تعمل في مختلف الأعمال المختلفة. فالمرأة قائد طائرة، المرأة موجودة في السلك العسكري، في وزارة الدفاع، في سلك الشرطة منذ السبعينيات، وأيضا تعمل كطبيبة، كمحامية، وكربة منزل أيضا.
نعم، ما هي سياسات الحماية الاجتماعية المقدمة من طرف الدولة للمرأة العمانية؟
هناك أغلب القوانين التي صدرت قبل صدور النظام الأساسي والذي صدر في عام 2006 نصت على أن لا يوجد هناك تمييز ما بين المرأة والرجل. لا. أي أن القوانين لم تميز ما بين المرأة والرجل، كقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي وغيره من القوانين المختلفة. فقانون العمل خاطب العامل بصفة أنه لم يميز ما بين المرأة والرجل. أيضا النظام الأساسي خاطبهم مباشرة ولم يميز ما بينهما. ونلاحظ أحيانا مثلا قانون العمل هناك بعض الامتيازات التي أعطاها للمرأة، مثل إجازة الوضع، إجازة الأمومة. أيضا المرأة ممكن لا تشتغل في الليل مثلا،
نعم،
في الساعات المتأخرة في الليل، وبهذا يعني هناك تمييز للمرأة، تمييز إيجابي.
نعم، أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقرير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، حيث يستعرض التقرير الهدف 5 الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. يأتي التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي تستعرض واقع السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ما هي طبعا أهم المقاييس التي بني عليها هذا التقرير ليصل إلى هذه النتيجة دكتورة؟
هو أي تقرير يقيس المؤشرات، فالتقارير بالغالب تقيس المؤشرات التي موجودة في الواقع. مثلا في كثير من الدول القوانين موجودة، ولكن هل تطبق في الواقع؟ ما هي الإحصائيات اللي هي موجودة في الواقع؟ أين وصلت المرأة بإحصائياتها؟ مثلا المرأة الآن تعمل في الحكومة، في قطاع الحكومي لدينا 42% من النساء يعملون عاملات، فإذا النسبة قريبة من نسب الرجال. كأطباء يعني الأحصائيات الأخيرة تقول أنه عدد الطبيبات 61% هي إحصائية 2017 عن الرجال، فإذا عندنا عدد طبيبات أكثر. فهنا يعني هم يقيسوا مؤشرات مختلفة بحيث يعرفوا إنه هل يعني مثلا أين وصلت المرأة. إذا نتكلم عن التعليم، الابتعاث، التدريب، أيضا العمل، المساواة بالأجر، هذه كلها يعني مبنية على مبدأ تكافؤ الفرص ما بين النوعين الاجتماعيين الذكوري والإناث. يعني لا يوجد فرق ما بين المرأة والرجل في بأجرهم، يأخذوا نفس الأجر على نفس الوظيفة التي يعملون فيها. فالترقيات نفس الشيء، يعتمد على الخبرة وعدد السنوات، فإذا لا يوجد تمييز ما بينهم. حصلت المرأة مؤخرا عندما صدر المرسوم السلطاني في 2008 حصلت على أحقية أن تحصل الأرض من الحكومة كالرجل، فإذا الأرض لا تعطى للعائلة أو الأسرة، تعطى للفرد. ففي النظام الأساسي المرأة عملت ككيان مستقل بذاته، كفرد مستقل بذاته، لها حق التملك، حق التصرف بكل ممتلكاتها، لها الحرية.
نعم، طبعا مسألة المساواة بين الجنسين ليست مطروحة فقط في الدول العربية، نحن في فرنسا ونعيش هذه الإشكالية كل يوم. المنظمات طبعا تعمل على النهوض بهذا الموضوع والحصول على هذه المساواة بين الجنسين. عندما نتحدث عن المساواة بين الجنسين، دكتورة ذكرت نقطة مهمة جدا في إطار جوابك عن سؤالي، وهي التعليم في سلطنة عمان. ربما المرأة القروية والتي تعيش في البادية هي أكثر من تعاني ربما من هذا التهميش، ولست أدري إذا كنت حضرتك متفقة معي، التعليم هو أساس التنمية في أي بلد. فإلى أين وصلت طبعا هذه الحملات لتشجيع المرأة غير المتعلمة على الالتحاق طبعا واتباع دروس محو الأمية؟
نسب الأمية تنخفض باستمرار، وهذا مؤشر أيضا على أن التنمية مستمرة والتنمية مستدامة، التنمية التي تعيشها السلطنة. عمان منذ السبعينات أسست أول جمعية فيها، هي جمعية المرأة العمانية بمسقط، تعنى بشؤون المرأة بدعم حكومي، الدعم للمبنى، أيضا هناك دعم مالي سنوي من أجل تيسير أعمال الجمعية. الآن في 1980 كان لدينا 3 جمعيات، في الوقت الحاضر لدينا تقريبا 64 جمعية في مختلف أنحاء السلطنة. ما دور هذه الجمعيات؟ دور هذه الجمعيات النهوض بالمرأة، ليس فقط المرأة المتعلمة، بالعكس المرأة من كل الجوانب ومن كل النواحي، يعني من كل المستويات، ونهوض بها من كل الجوانب. ولذلك كانت هذه الجمعيات من وجهة نظري أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت بأن المرأة تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه الآن. طبعا ذلك كله كان يعني بتوجيهات من قائد البلاد المفدى، لأنه هو نادى المرأة منذ بداية السبعينات، ناداها في خطابات السامية بحيث أنها تشارك في التنمية وتشارك تساعد أخواتها وتشارك في التنمية مع الرجل أسوة بالرجل.
نعم، تحدثت عن الجمعيات، هل طبعا الدولة مقتنعة بدور المجتمع المدني في التنمية؟
أيضا مثلا في المجتمع المدني لدينا كثير من الجمعيات المهنية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى ذلك لدينا الجمعيات التطوعية التي تقوم بدورها أيضا، فهذه لا علاقة لها مثلا بالمرأة فقط، رغم أنه رؤساء كثير من تلك الجمعيات نساء على لا. فكرة يعني الجمعيات النشيطة يعني رؤساءها رجال، ولا هو لا أقلل من قيمة الرجل، يعني المرأة لا تستطيع أن تعمل إلا أن يكون الرجل بجانبها لأنهما الاثنان مكملان لبعض.
نعم، طبعا عندما نتحدث عن مجلس الدولة، دور المجلس الدولة في صيانة القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة دكتورة؟
أيوة، هناك كثير، يعني مثلا مجلس الدولة له دور صياغة واقتراح قوانين جديدة، أيضا مراجعة القوانين النافذة التي موجودة في الوقت الحاضر. أيضا مجلس الدولة يعمل على إنه هو يراجع الخطط التنموية التي موجودة، أيضا الخطط الوزارية، وهذا كله يتم من خلال اقتراح التعديلات أو قيام ببعض الدراسات فيجري دراسات تعنى بالتنمية المستدامة أو الظواهر المجتمعية. أيضا فهناك بعض الدراسات التي قام بها مجلس الدولة بشكل مباشر، وهناك دراسات أخرى خرجت بتوصيات ممكن أو مقترحات لها علاقة بالمرأة. من الدراسات التي درست المرأة، أنا أعطي بعض الأمثلة وباختصار، مثلا دراسة حول تعزيز وضع المرأة المعيلة في المجتمع، وكان ذلك من إعداد اللجنة الاجتماعية في 2009 اللي تشرفت برئاستها في ذلك الوقت، ويوصي أن تراعى كافة القوانين والتشريعات الاجتماعية ظروف المرأة المعيلة في المجتمع بما في ذلك قوانين التقاعد وقانون الضمان الاجتماعي لتسهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. دراسة أخرى كانت عن دراسة آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية، وهذه حديثة في 2016، وأيضا كنت أرأس هذه اللجنة التي قامت بالدراسة. فخرجنا بتوصيات كثيرة، منها كانت مراجعة قانون جمعيات الأهلية الذي صدر في عام 2000 على أساس أن يراعى التعديل القانون أو اللائحة، ويحث الجمعيات على التركيز على البرامج التي لها صفة الاستدامة بالإضافة إلى البرامج الأخرى. أيضا هناك دراسات أخرى موجودة هي توصياتها ومقترحاتها لها علاقة بالمرأة، مثل دراسة التكافل والضمان الاجتماعي وأهميتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية في السلطنة، وكانت أيضا من إعداد اللجنة الاجتماعية سابقا.
نعم، مناسبة وجودكم اليوم في باريس طبعا هو الطاولة المستديرة حول مكانة المرأة في المجتمع العماني، والتي نظمتها سفارة سلطنة عمان بفرنسا بالتعاون مع جمعية الصداقة الفرنسية الخليجية، وشارك فيها عدد من الصحفيين والمختصين بحضور السفير العماني غازي سعيد الرواس ورئيس جمعية الصداقة الخليجية الفرنسية. أهمية هذا اللقاء خارج سلطنة عمان بالنسبة للمرأة والنهوض بمكانة المرأة العمانية يا دكتورة؟
عندما المرأة تشارك خارج السلطنة أعتقد يعني تعطي انطباع أنا هنا لست منعزلة، شيئا يقال عني، ولكني أنا موجودة أمامكم وبذاتي، وخير مثال واقعي. فأعتقد هذه المشاركات مهمة جدا، والمرأة العمانية تشارك خارجيا دائما. ممثلة اليونسكو في باريس امرأة عمانية تمثل عمان، وأيضا لدينا سفيرات ولدينا وكيلات داخل عمان يعني ووزيرات، فالمرأة موجودة أيضا خارج عمان. وأعتقد أن هذه اللقاءات مهمة جدا، لأن التبادل الثقافي والتواصل الحضاري عن طريق التفاعل يؤكد النظرة المشتركة ما بين كل سلطنة عمان وجمهورية فرنسا، وهذا ما حدث، وليبرز الجوانب ويجسد العلاقة واستمرار هذه العلاقة وتطوير التواصل والصداقة وترسيخ العلاقة الوطيدة بين البلدين الصديقين.
هل هناك مشاريع أخرى تهم المرأة العمانية في إطار برامج خارج سلطنة عمان؟
أعتقد أحد المشاريع المهمة سيكون معرض الكتاب الذي سيقام في باريس، ستكون عمان الضيفة الصديقة، وسيكون في منتصف شهر مارس، وأتوقع هناك بعض الكتب المترجمة لنساء عمانيات ستترجم بالفرنسي وستكون متاحة للجميع. فأعتقد هذه من أحد الفعاليات قادمة في باريس.
نعم دكتورة، طبعا دكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة والأستاذ المشاركة بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا على هذا الحوار، وطبعا بابنا مفتوح لكل النساء العمانيات في كل المناسبات.
شكرا جزيلا على استضافتكم لي اليوم، وتمنياتي لكم بالتوفيق.
لقاءات إذاعة الشرق.